الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. في الحديث الصحيح الإيمان 64 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فجميع الأعمال والأقوال والأحوال التي يحبها الله كلها من الإيمان، والصبر من الإيمان، الصبر على المصائب والصبر على الطاعة والصبر عن المعصية، العفو عن المسيء، بر الوالدين، صلة الأرحام، كلها من الإيمان. الصلاة من الإيمان، والصيام من الإيمان، والحج من الإيمان. وأعلى شعب الإيمان لا إله إلا الله، ويليها ومعها شهادة أن محمد رسول الله. شهادة أن محمد رسول الله هي الشعبة الثانية، وهما جميعا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هما أصل الدين، وعليهما مدار جميع شعب الإيمان. جميع شعب الإيمان مدارها على الشهادتين، ولهذا كل عمل لا بد أن يتحقق فيه مقتضى الشهادتين. ما مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله؟ الإخلاص في العمل، أن يكون العمل لله. وما مقتضى شهادة أن محمد رسول الله؟ أن يكون العمل على وفق ما جاء به وما أمر به صلى الله عليه وسلم. فهذان شرطا العمل، الإخلاص والمتابعة. الإخلاص لوجه الله والمتابعة لرسوله. ومتى فقد واحد منهما بطل العمل، كما جاء عن الفضيل بن عياض رحمه الله في قوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال: أحسنه أخلصه وأصوبه. قالوا: وما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإن كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. والخالص أن يكون لله لا يراد به إلا وجهه، والصواب أن يكون على السنة. فأحسن العمل هو ما كان خالصا لوجه الله، صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم، رسول الله محمد بن عبد الله خاتم النبيين، ورسول الله إلى الناس أجمعين، وهو سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. هو الذي أكرمه الله وخصه بخصائص، وأكرمه بشريعة كاملة من خصائصه، ما جاء في حديث جابر قال رضي الله عنه: قال: نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهرا، وحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. رسالة محمد صلى الله عليه وسلم عامة لجميع البشرية. هو البشير، وهو النذير، وهو السراج المنير. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا، ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. فشهادة أن محمد رسول الله لا بد أن تتضمن الإيمان بأن محمد بن عبد الله رسول إلى الناس كافة، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، يعني لكل العالمين لكل الناس بل للثقلين الجن والإنس. رسول الله إلى جميع الثقلين الجن والإنس، فما في القرآن من خطاب يا أيها الناس خطاب لكل الناس، لكل من كان موجودا في حياته صلى الله عليه وسلم ولمن يجيء بعد إلى يوم القيامة يا أيها الناس. وفي الآية الأخرى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، إني رسول الله إليكم جميعا، فهو رسول الله إلى اليهود إلى العرب والعجم إلى اليهود والنصارى وجميع أمم أهل الأرض من الوثنيين على اختلاف مذاهبهم ونحلهم. يجب أن يعلم المسلم هذه الحقيقة حتى لا يلبس عليه الملبسون، فإن من النصارى الخبثاء يقولون إن محمد رسول إلى العرب، ويقولون يعني معناه أننا لسنا بملزمين بما جاء به ولا يجب علينا اتباعه، وهذا أحد أنواع الكفر التي اقترفوها، فإن النصارى كفروا بأنواع من الكفر واليهود كذلك، فكانوا كفارا قبل مبعث النبي حيث أله المسيح وأمه، وقالوا إنه قالوا المسيح ابن الله وقالوا هو الله وألهوه وأمه، فكانوا بذلك كفارا مستوجبين إذا ماتوا على ذلك لدخول النار والخلود فيها. ثم لما بعث محمد صلى الله عليه وسلم وكفروا به أضافوا كفرا إلى كفر، فكفروا أنواعا من الكفر، فتجب البراءة من كل الكافرين على اختلاف دياناتهم، فإن الدين الحق هو دين الإسلام وكل دين سواه باطل. عقيدة لابد من استحضار هذه العقيدة، ومن الدعوات الملعونة ما يعرف بدعوة وحدة الأديان أو التقريب بين الأديان أو التقريب بين الإسلام والمسيحية، الإسلام والنصرانية، وهذا من خطط الكفار التي خدعوا بها كثير من المنتسبين للإسلام، يعني مصالحة بين الإسلام والكفر، ومعنى ذلك يعني نحن على دين وأنتم على دين ولا يعترض أحد على أحد، لا بل نقول لا، دين الإسلام هو الحق ودينكم باطل ونبرأ منهم ومن دينهم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. دينكم الذي ارتضيتموه لأنفسكم هو لكم، وهذا لا يعني إقرارهم على دينهم بمعنى أن دينهم يعني صحيح ولهم ويجوز لهم التدين به، لا، حتى ولو أقررناهم على دينهم بالجزية كما جاء في القرآن فليس معنى هذا إنهم على حق، وما يتردد على ألسن الجهلاء من حرية الدين أو حرية الاعتقاد، هذه مقولة باطلة، لأن معناها أن لكل إنسان أن يتدين بما شاء. لا، ليس للإنسان أن يتدين إلا بالإسلام، ليس حر. فقوله تعالى: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هذا ليس تخييرا كما يزعمه بعض الضالين أو الجاهلين، ليس تخيير، هذا اسمه تهديد. من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لو كان تخيير وقف السياق هنا، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لكن بعدها ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين، يعني الكافرين المشركين، إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل. إذن ما ليس هذا تخيير، التخيير ما فيه تهديد، اختر هذا ولا هذا، أنت في سعة وفي حل. ولهذا من نواقض الإسلام أن يقول أحد إنه يسعه الخروج عن شريعة الإسلام، يعني أنه يجوز لبعض الناس ألا يتدين بالإسلام. لا، لا يجوز لأحد من البشر أن يتدين إلا بالإسلام، فكل من لم يتدين بالإسلام فهو كافر مستوجب لدخول النار. وفي الحديث الصحيح يقول عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي جئت به إلا دخل النار. فالإيمان بالرسول أصل من أصول دين الإسلام، الإيمان بالرسول، الإيمان بالرسول هو شهادة أن محمد رسول الله، الإيمان بالرسول هو شهادة أن محمدا رسول الله. وللرسول عليه الصلاة والسلام حقوق أولها وأصلها الإيمان به، كما علمنا الإيمان بأنه رسول من عند الله إلى جميع البشرية، وأنه خاتم النبيين، لابد الإيمان بأنه رسول الله إلى جميع الناس وأنه خاتم النبيين فلا نبي بعده، هذا هو حقه، الحق الأول. والحق الثاني طاعته صلى الله عليه وسلم، هذه ثمرة الإيمان، ثمرة الإيمان الطاعة، طاعته عليه الصلاة والسلام. والرسول تجب طاعته في كل شيء بدون استثناء، بدون استثناء، طاعته مطلقة. أما طاعة غيره من الناس مثل الوالدين ومثل طاعة المرأة لزوجها وطاعة الرعية للراعي، فهذه مقيدة، طاعة بالمعروف، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أما الرسول فتجب طاعته مطلقة، فطاعته طاعة لله، طاعة الرسول طاعة لله، وطاعة الله طاعة للرسول، فطاعة الله وطاعة الرسول متلازمان أو متلازمتان. من يطع الرسول فقد أطاع الله، لأن الرسول لا يأمر إلا بما أمر الله به، ولا ينهى إلا عما نهى الله عنه، ولا يحرم إلا ما حرم الله، ولا يحلل إلا ما أحل الله. ولهذا نقول هذا أحله الله ورسوله: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. طاعته، وطاعته هي اتباعه. فنجد في القرآن الأمر بطاعة الرسول في آيات كثيرة. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. من يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار، تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها النار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. واتباعه يتضمن طاعته والاقتداء به في أفعاله وفي هديه عليه الصلاة والسلام في جميع الأمور، فكل تصرفات الرسول عليه الصلاة والسلام يعني لنا فيه أسوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. ومن حقوقه على أمته محبته، فيجب على المسلم أن يحب الرسول فوق محبته لأولاده وزوجته ووالديه وسائر الناس، كما صح بذلك الحديث، فقال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. ولما قال ذلك لعمر قال: إنك لأحب إلي من كل أحد إلا من نفسي. قال: لا يا عمر. فقال: إنك لأحب إلي حتى من نفسي. قال: الآن يا عمر. فيجب على المسلم أن يحب الرسول فوق محبته لنفسه. ولهذا كان الصحابة رضوان الله عليهم يفدونه بأنفسهم، يعني يود أحدهم أن يقتل ويسلم الرسول عليه الصلاة والسلام، ويحمونه بصدورهم ويحمونه بأنفسهم. وهذا هو مصداق الحب، هذا هو مصداق الحب الصادق. كما أن محبته تقتضي طاعته، الإيمان به ومحبته تقتضي طاعته، فطاعة الله ورسوله هي مقتضى المحبة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ادعى قوم محبة الله فامتحنهم بهذه الآية. كثير من المسلمين يدعي محبة الرسول ويلهج بالرسول ويقول الحبيب الحبيب، وإذا ذكره قال الحبيب، ويلهج بذكره لعله أكثر مما يلهج بذكر الله. ومن فروع هذا الحب الكاذب إقامة الاحتفال بمولده عليه الصلاة والسلام، فهو بدعة يزعمون الذين يقومون بها، يزعمون أنهم يفعلون ذلك تعبيرا عن محبتهم للرسول عليه الصلاة والسلام، وينظمون الأشعار في مدحه عليه الصلاة والسلام، وهو أهل للمدح، لكنهم يغلون. فمحبة الرسول يجب أن تقف عند حد، يعني بحيث لا يتجاوز العبد فيها الحد. وكيف ذلك؟ بأن يرفع الرسول إلى منزلة إلهية، فينسب إليه ما هو من خصائص الله، أو يجعل له ما هو من خصائص الله، كأن يزعم إن الرسول يعلم كل ما يعلمه الله، يعلم الغيب. والله تعالى يقول لنبيه: قل لا أملك لنفسي لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. فالرسول لا يعلم من الغيب إلا ما علمه الله صلى الله عليه وسلم، أو يجعل له نوعا من العبادة، كالذين يدعون الرسول ويستغيثون به عند في الشدائد، هذا غلو في الرسول، هذا شرك. من يفعل هذا ليس محبا للرسول بل هو عاصي، بل من أشد الناس عصيانا للرسول، لأن الله بعث رسوله يدعو إلى التوحيد ويحذر من الشرك. والله تعالى يقول لنبيه: لئن أشركت ليحبطن عملك. ولما قال ابن مسعود للرسول صلى الله عليه وسلم: أي ذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، يعني ندا في العبادة، فلا تجعل لله أندادا. بل حتى لما قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت، قال: أجعلتني لله ندا؟ يعني جعلت مشيئتي قرينة ومساوية لمشيئة الله، أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده. المشيئة النافذة كلها لله، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ومن موجبات محبته تقديمها على محبة كل أحد كما تقدم. ولهذا قال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا، يعني انتظروا أمر الله ينزل بكم، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. تجب محبة الله ومحبة رسوله على محبة كل أحد من هذه المحبوبات، كل هذه المحبوبات الثمانية. وتظهر هذه الحقيقة بتقديم أمر الله ورسوله على رغبة الآباء والأبناء والإخوة والعشيرة والزوجة وكذا، تظهر هذه الحقيقة بتقديم محبة الله ورسوله على رغبة هؤلاء. فإذا تعارضت رغبة هؤلاء المحبوبين مع أمر الله ورسوله فهنا يتبين صدق المحبة من كذبها أو ضعفها. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. من أزواجكم وأولادكم، ليسوا كلهم، لا، بعض. من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. قيل نزلت في بعض الذين أرادوا الهجرة فثبطهم أولادهم فآثروا البقاء مع أولادهم، أو أرادوا الجهاد فقالوا: لما تتركنا تذهب تجاهد فربما تقتل، فثبطوه عن الجهاد. فالله يحذر المؤمنين من طاعة الأزواج والأولاد في ترك ما أوجبه الله وما أمر الله به ورسوله. احذر، فإذا أطاع الرجل زوجته في معصية فقد زوجته بهذا صارت عدوا له، لأنها أوقعته فيما يضره، أوقعته فيما يضره، طلبت منه ما هو حرام فأجابها، أو الولد كذلك. فمن أطاع أحدا في معصية الله فقد آثر محبته على محبته، وقد قدم طاعته على طاعة الله ورسوله. فالمحبة الصادقة محبة الله ومحبة رسوله، يعني الله تعالى في القرآن قرن بين محبته ومحبة الرسول، أحب إليكم من الله ورسوله. وفي الحديث الصحيح: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. ومن آثار محبته الصلاة عليه عند ذكره صلى الله عليه وسلم. فينبغي المسلم إذا ذكر الرسول عنده أن يصلي عليه صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هذا من حقه. ثم إن صلاتنا عليه وطاعتنا له مردودها على من؟ نفعها يعود لمن؟ يعود لنا من عملنا. وإن كان الرسول صلى الله عليه وسلم ينتفع بذلك، لأن له مثل أجور أمته، ومثل قولنا فيما إذا بعد إجابة المؤذن: اللهم رب هذه الدعوة التامة. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، ثم سلوا لي الوسيلة. فبعدما يجيب المؤذن يستحب للمسلم أن يصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام ويدعو له بهذا الدعاء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. ومن أعظم حقوقه نصرة سنته وإحياء سنته ونصرة جنابه، نصرة جنابه عليه الصلاة والسلام، بحيث يعني من استهزأ به أو سبه فيجب على ولي الأمر أن ينصر الرسول بإقامة حكم الله على الساب، على المستهزئ بالرسول. أما من يسمع الاستهزاء بآيات الله والاستهزاء بالرسول أو سب الرسول ثم لا يغضب لذلك، هذا إما أن يكون عديم الإيمان أو ليس في قلبه من الإيمان إلا النزر اليسير. لأن من كان عنده إيمان بالرسول وتعظيم للرسول ومحبة للرسول لابد أن يغضب إذا انتهك جناب الرسول بسب أو سخرية أو تنقص لجنابه عليه الصلاة والسلام. فحقه أعظم من حق الوالدين كما تقدم، ومن النفس. فإذا كان الإنسان يغضب لنفسه أو لقريبه إذا أوذي أو سب، فلا أن يغضب للرسول بطريق الأولى، بل يجب أن يغضب للرسول أعظم من غضبه لنفسه. وهذا هو من تحقيق محبته فوق محبة النفس. ومن عظيم شأن الرسول أن من يسب يجب عليه، يعني يكون حلال الدم، ويجب قتل، حده القتل، حتى ولو أعلن التوبة ولو أظهر التوبة فإنها لا تقبل منه ظاهرة، وإن كان الله إذا صدق فيها يقبلها، لكن في الظاهر لا بد من أخذ الحق، حق الرسول صلى الله عليه وسلم. نربط هذا الكلام بما بدأنا به، نقول إن محبة الرسول هي من شعب الإيمان. محبة الرسول شعبة من أعظم شعب الإيمان. وهي أعلى درجات الحب في الله، أعلى درجات الحب في الله هي محبة الرسول عليه الصلاة والسلام. وإلا فمحبة المؤمنين بعضهم لبعض هي من الحب في الله، وهي من شعب الإيمان، أوسق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. فأعلى درجات الحب في الله هو محبة الرسول عليه الصلاة والسلام، بل محبته يعني من عظيم شأنها أن الله قرن محبته بمحبته، أحب إليكم من الله ورسوله ثلاث في الحديث، ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. فعلى المسلم أن يستشعر هذا الحق للرسول محبة وطاعة وتعظيما، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. وقال تعالى فالذين آمنوا به، يعني الرسول، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. آمنوا به وعزروه يعني وقروه وعظموه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل به، الدين الذي جاء به والعلم الذي جاء به، واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فهذا طريق الفلاح. فينبغي المسلم أن يستشعر في كل عمل أنه يفعل ذلك اقتداء، يعني أنه يفعله لله واقتداء برسوله صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة، يعني قدوة تتأسون به وتتبعون أثره وتقتدون به. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فالمؤمنون بالله واليوم الآخر الذاكرون لله كثيرا هم أهل القدوة بالرسول، هم المقتدون بالرسول، هم الذين يتحرون سنة الرسول، هم الذين يجتهدون في العمل بسنته عليه الصلاة والسلام. والحمد لله رب العالمين، الحمد لله أن جعلنا مسلمين وجعلنا من أهل السنة، إنه جواد كريم. فاحمدوا الله واسألوا ربكم الثبات على التوحيد والسنة، على توحيد الله وإخلاص العمل لله واتباع سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. عصمني الله وإياكم من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.
أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. تكرر السؤال عن حكم الحزن على موت بعض الكفار.
هذا منكر، هذا منكر. تحزن على إلا نستبشر بهلاكهم، ولكن نستبشر بمن كان أضر على المسلمين، أضر على المسلمين فإننا نستبشر به أكثر، ومن لا فإننا لا نحزن عليه. اللهم لو كان للإنسان قريب كافر قريب أبوه أمه يمكن يحزن عليه لوجود المحبة الطبيعية، وجود محبة طبيعية والده، وربما أنه يحزن عليه لموته على الكفر أيضا. أما الكافر الذي لا شأن لنا به فلا نحزن عليه، وهو واحد من بلايين الكفار.
أحسن الله إليكم. ما حكم التفاؤل والتشاؤم بالرؤيا؟
رؤيا المنام منها ما يفرح ومنها ما يحزن. طبيعي. مش معنى التفاؤل والتشاؤم؟ إذا رأيت ما تحب احمد الله وأرجو إن شاء الله أنها خير لك، وإذا رأيت ما تكره فتعوذ بالله من الشيطان والحمد لله. ولا تحزن أيضا، فإن الحلم تحزين من الشيطان. الحلم وهو أن يرى الإنسان في نومه ما يكره هذا من الشيطان، فإذا استيقظ فليتفل عن يساره ثلاثا وقائلا: أعوذ بالله من الشيطان، من شر الشيطان ومن شر ما رأيت. نعم. بعد.
السلام عليكم. ما حكم قول القائل المسلمون على حق ويحترمون غيرهم؟
المسلمون على حق يحترمون غيرهم، هذه كلمة. أما احترام أديانهم بعدم الطعن فيها فهذا حرام، فهو احترام لا يجوز أن نحترم أديانهم بمعنى أننا نسكت عنها ولا ننكرها أو نحترم الكفار، يعني بالتعظيم والإكبار والإجلال والحفاوة، لكن نحترم الكفار بترك العدوان وبأداء الحقوق. كلمة الاحترام فيها تعظيم، فهي كلمة لا يعرفها المسلمون. لا يعرف المسلمون احترام الكفار أو احترام دياناتهم، لا يعرفها المسلمون إلا في هذا العصر الذي على فيه الكفار بما أوتوا من الحضارة، وصار المسلمون ينظرون إليهم نظر إكبار وإعجاب بسبب ما أجراه الله على أيديهم من وسائل الحياة من هذه الكشوف والمخترعات. وهذا المخترع مثلا لا يستحق منا التعظيم ولا الإكبار، لأنه تاجر متسبب، يعني فهو يريد بمخترعاته الشهرة والمال والمادة، وما حصل لنا هو يعني خير ساقه الله إلينا، فلا يستحق أن نشكره لأنه لم يقدم ذلك من قبيل الإحسان إلى الناس، قدمه من أجل أن يحصل على الشهرة ويحصل على المال الذي يقدم إليه بمخترعه هذا. نعم.
ما رأي فضيلتكم في قول من قال لبس الثوب إلى نصف الساق في هذا الزمن لباس شهرة؟
والله على كل حال المبالغة، ما يعني أنا أرى أنه ينبغي أن لا، الحمد لله الأمر واسع. أنا عندي إن قول إجرة المؤمن إلى نصف الساق يظهر إنها تحديد للرفع، لا ترفع أكثر، ليس المراد إنك ارفع إلى نصف الساق، لا ترفع أكثر، هذا ما أستظهره والله أعلم. نعم. فللثوب، ثوب الرجل، مساحة من نصف الساق إلى الكعب، لا تنزل عن الكعب ولا ترفع عن نصف الساق. نعم. ولكن من يعني اختار أن يرفع إلى نصف الساق فلا يضيره الناقدين. الآن هؤلاء ينتقدون من يرفع إلى نصف الساق تحريا للسنة، ولا ينتقدون المسبلين العصاة. ما تجد يعني من أكثرية الناس إذا رأوا مسبلا يقول والله ثوبه طويل مسبل، لا، لكن إذا شاف واحد الشباب قد رفع ثوبه إلى نصف الساق أو قريبا من ذلك صاروا ينظرون إليه، وهذا من يعني فيهزؤون بمن يتحرى السنة ولا ينكرون على من فعل المعصية. نعم.
أحسن الله إليكم. ما حكم
من بدل شرع الله ووضع قانونا هو بديل وفرضه على الناس؟ هذا كافر، وكلام أهل العلم في هذا معروف، يعني من فضل القانون الباطل على شرع الله أو سواه به أو جوز التحاكم إليه فهو كافر، وكذا من بدله وجعل القانون بدلا عن شرع الله وفرضه وعاقب من يحكم بشرع الله هذا كافر. نعم.
أحسن الله إليك. يقول: ما قولكم في قول من قال أن حديث السبعة الذين يظلهم الله تعالى يوم القيامة محمول على أنه ظل يخلقه الله تعالى؟
لا، هذا هو ظاهر، ما هو صفة، ليس بصفة. الظل ليس صفة لله.
يقول: هل هو ظل عرش الرحمن؟
وجاء في رواية، لكن نحن نقول إنه ليس المراد أنه ظل لله كظل أي شخص أو شاخص، يعني يكون ظلا له عندما تكون الشمس في الجانب الآخر يكون له، لا، هذا يعني خذ من هذا المؤمن أو العبد في ظل صدقته يوم القيامة. نعم.
يقول: رسول الله صلى الله عليه وسلم حد للنساء أن يرثين من الثياب ذراعا، فنود ترجيها من فضيلتكم لمن يخالف ذلك من النساء نفعله.
الإسلام دين الله، جاء بالآداب، بآداب، بكل أدب رفيع، وكل ما يحقق الفضيلة والشرف في حق الرجال، فنهى الرجال عن الإسبال، لأنه فيه نوع خيلاء أو يؤدي إلى الخيلاء، وأمر النساء بالستر والاحتشام وستر أبدانهن وإطالة ثيابهن، فلما قال عليه الصلاة والسلام: من جر إزاره خيلاء لم ينظر الله إليه، يعني سألت بعض النساء أم سلمة أو غيرها عن ذلك، فقال: يرخينها شبرا، يرخين ثيابهن شبرا، شبر يعني يسحب على الأرض. قالت: إذن تنكشف أقدامهن. قال: يرخين ذراعا. فكانت نساء المسلمين يلبسن الثياب الضافية الفضفاضة، يعني طويلة تستر أقدامهن وواسعة تستر حجم أبدانهن وأعضاءهن. فلما جاء المد الكافر الغربي زين لنساء المسلمين العري، فالآن الرجال يسبلون والنساء يشمرن. ما شاء والله، النساء هن اللي يعني هن اللاتي يلبسن إلى نصف الساق أو فوق ذلك إلى الركبة. الشيطان يعني يزين لكل أحد ما يخالف به شرع الله، فيزين للرجال الإسبان ويزين للنساء العري وتقصير الثياب وضيق الثياب وشفافية الثياب. انظر إلى حال الرجال في المجامع، ماذا يرى من الرجل في المجامع؟ ماذا يرى منه؟ والله ما أظن يرى إلا وجهه وكفاه كذا. وفي مجامع النساء يعني المتهتكات يرى منها أكثر بدنها يكون مكشوفا، القدمان والساقان ربما أكثر من ذلك، والرأس والعنق والصدر والذراعان والعضدان، عري، فيصدق عليهن وينطبق على مثل هذه النسوة صنفان من أهل النار، أحدهما نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، على رؤوسهن مثل أسنمة البخت المائلة، لا يرحن الجنة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام.
يقول السائل: أحسن الله إليكم، ما حكم لبس الملابس الرياضية التي تحمل أسماء الكفار وهل هناك ملبوسات محرمة؟
إذا كان مقصود يعني إذا كان الشخص يتحرى هذه الثياب التي عليها أسماء الكفار فهذا منكر، لأنه هذا ينبي عن محبة هؤلاء الكفار. أما إذا لو لبسها الإنسان بعفوية ومكتوب عليها الاسم فلا يضره، لكن نقول له: لا ينبغي أن تلبسها، ارفضها، لماذا تلبس؟ يعني أنت عبد لهذا الكافر تلبس اللباس اللي عليه اسمه، أنت عبد له مملوك، حط عليه يوضع على كتفك وعلى رقبتك اسم هذا الكافر، عجبا، هذه تبعية أو عبودية. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم المشاركة في الشركات التي تطلب من بعض الأشخاص أن يسجلون لديهم الشركة على أنهم موظفين، والأصل أنهم غير موظفين، ولكن لتغطية نسبة السعر؟
لا، ما يجوز، هذا كذب، كذب وتحايل ومعصية لولي الأمر، لأن ولي الأمر إنما فرض على هذه الشركة أن تشغل عدد من أجل نفع أولئك وتدريبهم على الأعمال. نعم، هذا لا يجوز، لا يجوز للشركة أن تفعل هذا ولا للموظف أن يقبل هذا. نعم.
الله عليكم. يقول السائل: قد يفهم من قوله تعالى لكم دينكم ولي دين أن هذا
لا لا، هذه فيه براءة منهم، فيه براءة منهم، ويمكن يعني إقرارهم على دين بمعنى أننا لا نقول لهم أسلموا وإلا قتلناكم، لا، كما نفعل ذلك مثلا في الكفار إذا ضربنا عليهم الجزية نقرهم، يعني ما نفرض عليهم التحول من الإسلام، ندعوهم للإسلام لكن لا نكرههم على الدخول فيه، لا نكرههم ولا نكرهم بمعنى أن إنكم على دين ونحن على دين، يعني كلنا يعني على طريق من طرق يعني يوصل إلى الله، لا، دين الكفار طريق إلى جهنم، طرق الكفار، أديان الكفار هي طرق إلى جهنم. نعم.
أحسن الله إليكم. هل يجوز الدعاء على شخص فاسد مسلم باسمه؟
لا، لا يدعى له بالهداية، وإذا كان في شر قال الله يكفينا شر. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز أن نلقب أهل الكتاب والمشركين بالكفار؟
إيه، كفار هم، ما تلقيب، ما نحتاج للتلقيب، هم كفار. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، كفار، هم كفار. ممكن أنك تقول عنهم يعني أحيانا غير المسلمين كذا وكذا، أو يمكن تقول الكفار كذا وكذا، هاتي. نعم. الذين يصانعون الكفار يكرهون أن نسميهم كفار، وكان وهذا خطر، هذا كأنهم يوحي أنهم ليسوا كفارا وأنهم على دين صحيح، لكنهم يعني أخف يعني الاحتمالات أن يريدوا المجاملة وعدم جرح مشاعرهم، بس لا لا، هم كفار، لكن ما هو لازم انك اذا خاطبت واحد منهم تقول يا كافر انت تعال يا كافر، ادعو باسمه، ادعوه باسمه، لكن عند الكلام في الحكم هم كفار. واذا اردنا ان نتحدث او نخبر عن لا، ممكن نقول الكفار كذا، الكفار من اليهود والنصارى. نعم.
يقول السؤال: ما رأيكم
في من يعطل الشريعة من شرائع الإسلام ومعهم؟ يعطل، يقصر يعني في إقامة الشريعة، كثير من المسلمين يعطلون يعني يتركون بعض الواجبات، أما من يبدل الشريعة يبدلها، أما من يقصر، يعني الفرق بين من يحل الحرام، يحل الخمر ويبيحه، ومن لا ينكره، لا ينكره على من يفعله، فرق. نعم.
السلام عليكم. يقول السؤال: هل من شتم الرسول صلى الله عليه وسلم أو سبه استنقص فقهه بعينه؟
أجل، أجل، لأنه ما في احتمال، ما في تأويل، ما في شبهة، إلا إذا كان ما هو بعقله، يعني إذا فرض أنه ما هو بعقله، يعني معتوه ولا مجنون ولا سكران، يمكن شارب خمر، ممكن، أما إذا كان بعقله فهو كافر. نعم.
أحسن الله إليكم. ما رأي فضيلتكم في دعاوى التفريق بين المذاهب كالسنة والراتب؟
هذا عام من الدعوات الباطلة ومن المنكرات العظيمة، فهل يجتمع الشرك والتوحيد؟ الرافضة مشركون يعبدون علي والحسين والأئمة، هل يمكن التقريب بين التوحيد والشرك؟ هي دعوة باطلة، ف فلا يجتمع ضدان لا يجتمعان. وهذا التقريب ما له حقيقة، حقيقة الدعوة هم يدعون بالتقريب، هم يريدون أن لا ننكر عليهم، بس نقول يعني الناس إخوان ولا نتعرض لباطلهم، لا بل نقول إنهم مشركون وينافقون من مذاهبهم التقية، يعني وهو أن يظهروا خلاف ما يبطنون من عداوة أهل السنة، نعم، ومن بغض الصحابة وعداوتهم، وأحيانا يخرجون عن هذا الأصل ويبوحون بما عندهم، نعم.
أحسن الله إليكم، ما حكم قول الرسول صلى الله عليه وسلم نور القلوب ودلاء الأسرار وصفاء النفوس؟
فيها نفس الغلو، في نفس الغلو، الرسول نور لكن الإيمان به لا شك، إذا أريد الإيمان به، الإيمان بالرسول نور القلوب وزكاة النفوس حق، هو كلام يعني في غنية عنه، من مثل من يقول إنه في أشياء وعافية الأبدان، الرسول عافية الأبدان، يعني ممكن طاعة الرسول والإيمان به سبب لكل خير من صلاح ولكل صلاح من أمر الدنيا والآخرة، لكن هل الرسول هو الذي يمنح الناس العافية والصحة والرزق وهو الذي يصلح قلوبهم وينور قلوبهم؟ الرسول لا يهدي، إنك لا تهدي من أحببت، الرسول لا يهدي، ما يملك أن يهدي أحدا، نعم.
أحسن الله إليكم، تكرر السؤال عن حكم سماع الأناشيد.
الأناشيد إذا كانت نازيها من التلحين الذي يبالغ فيها أو من المؤثرات الصوتية فهو شعر إذا كان نشيدا سليما من الباطل، أما مع المؤثرات الصوتية فهذا فن غنائي من الأغاني المنكرة، نعم.